إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. بعدما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة إبراهيم ويعقوب، كان من جاء من المناسب ذكر موسى عليه السلام بعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن موسى وأشرف نبي من ذرية إبراهيم ويعقوب عليهم وعلى نبينا جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن هذا مجرد مناسبة، فسورة آل عمران ابتدأت بذكر زكريا، ثم مريم واذكر في الكتاب مريم، ثم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، والآن واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اذكر في الكتاب موسى، والكتاب المراد به القرآن. اذكره في الكتاب بأحسن خصاله وأفضل أعماله، منوها بمقامه ومبينا منزلته العالية ومكانته العظيمة. فموسى عليه السلام يعرف بكليم الله سبحانه وتعالى، فهو من أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى. اذكره في الكتاب ليخلد ذكره وليردد ما بقيت الدنيا وما قرأ كتاب الله عز وجل، أن يذكر من الجان، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن، ذكر في القرآن من هو يعني جدير بالذكر، ومن هو له مقام عالي ومقام محمود، وكان ذلك من الثناء عليه، وكما قال إبراهيم: واجعل لسان صدق في الآخرين. وذكر في القرآن أيضا من كلما ذكر لعن وسب ودعي عليه، فذكر في القرآن من يستحق المدح والثناء، ويكون هذا الذكر له زيادة في الفضل وزيادة في المجد والتعريف بفضله ومكانته. وذكر أيضا في القرآن من هو من الجهة الأخرى، ألا وهي جهة الذم والتنقيص، كفرعون وإبليس وهامان وقارون وغيرهم ممن ذكروا في القرآن بخصالهم الذميمة وأعمالهم القبيحة. موسى عليه السلام كإخوانه كغيره من الأنبياء ذكر في القرآن بصفاته العظيمة وخصاله الحميدة، ولكن قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كما قال سابق: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، كان صديقا لصدقه، وهذا مخلصا لإخلاصه. انظر إلى كيف ينوه القرآن وينوه الله عز وجل بذكر هؤلاء العظماء في القرآن بخصالهم الحميدة وأعمالهم الجليلة. قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وصفه الله عز وجل بأنه كان مخلصا وهذه الآية أو هذه الكلمة قرأت بالوجهين، قرأت مخلصا وقرأت مخلصا. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان مخلصا. مخلصا اسم مفعول، مخلص طبعا اسم مفعول، معنى مخلص أي أن الله عز وجل استخلصه واصطفاه واختاره، هذا معنى مخلص، إنه كان مخلصا. وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي. وقراءة الجمهور الباقي القراء إنه كان مخلصا بصيغة اسم الفاعل، إذن فهو مخلص ومخلص في آن واحد. مخلص يؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل في آية أخرى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ومعنى اصطفيتك أي اخترتك، فهو إذن مختار. ومعنى مختار أي مخلص، أي أن الله عز وجل استخلصه واختاره من بين المخلوقات، هذا معنى مخلص. الله عز وجل وأنا اخترتك، وأنا اخترتك لنفسي واصطنعتك لنفسي. ويؤيد هذا في 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 آية أخرى أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم يعني اخترناهم، إذن مخلص معناه مختار، الله تعالى استخلصه واختاره لنفسي واصطنعتك لنفسي. ومخلص معنى مخلص كما في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومخلص اسم الفاعل، مخلص إن الله عز وجل هو الذي اختاره واستخلصه واصطفاه وفضله، هذا معنى مخلص. معنى مخلص أي أنه أخلص لله عز وجل، أن الخلاص صادر منه، المخلص وقع عليه الاستخلاص، أما مخلص فهو الذي أخلص، فالإخلاص صادر ونابع منه، فهو أخلص لله عز وجل في تبليغ رسالة الله، وتحدى أعظم جبار على وجه الأرض فرعون الطاغية، وتحمل المتاعب والمشاق في سبيل تبليغ رسالة الله، وكل ذلك كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى مريدا به وجه الله. فهذا معنى الإخلاص، إخلاص هو إفراد الرحمن سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الرحمن بالقصد في الطاعة، وتصفية العمل عن أي شوائب، شوائب المخلوقات، أن يصفي الإنسان وعمله ويجعل عمله خالصا لله سبحانه، هذا هو الإخلاص. والمخلص هو هذا، هو لأن يفرد الله عز وجل بالعبادة ويجعل عبادته خالصة لله، ليس لغيره فيها نصيب، فراد الرحمن بالقصد في الطاعة، حينما يعمل عملا طاعة لله طاعة، فإنه يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى المخلص، مخلص وأن يفرد الرحمن بالقصد في الطاعة، وكما قلنا يصفي عمله عن كل الشوائب، شوائب البشر. لذلك الإخلاص كما قال الجنيد هو سر بين الله عز وجل وبين العبد، لا يراه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميل إليه، هذا هو الإخلاص، هو سر بين العبد وبين الله عز وجل وبين عبده، لا يراه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميل إليه. لذلك قيل لفضيل بن عياض ما أشد شيء على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. أشد شيء على النفس هو الإخلاص. لماذا أشد شيء على النفس؟ لأن الإخلاص ليس للنفس فيه نصيب، لأن الإخلاص كله لله، لا نصيب للنفس فيه. ولذلك يقول أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه، يقول من ترك العمل لأجل الناس، هذا ترك العمل للناس هذا رياء، يعني الإنسان لا يعمل العمل ولكن ما قلتش نعمل هذا العمل لأنه كان خاف من الرياء. ترك العمل للناس هذا رياء. هو نفسه الذي لا يعمل الذي يترك العمل لأجل الناس هذا رياء. مش يعمل العمل لا يتركه. يترك العمل للناس هذا رياء. ويعمل عمل للناس فهذا شرك. من ترك العمل للناس لأجل الناس فهذا فهو مرائي فهذا الرياء. ومن عمل عملا لأجل الناس فهو شرك. ومن نجاه الله منهما فهو المخلص. نجاه الله عز وجل لا من هذه ولا من هذه. إذا عمل عملا عمله لله، وإذا لم يعمله فلم يعمله أيضا لله. ليس للبشر نصيب لا في الفعل ولا في الترك. ولذلك كل الأعمال مطلوب منها أن تكون لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن الفضيل بن عياض أيضا قال لا يقبل الله العمل إلا، أو فسر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله. هذا معنى أخلص. وأصوبه أن يكون على وفق السنة، أن يكون على السنة. فإذا عمل عملا على غير وفق السنة وإن أخلص فيه فلا يقبله الله، وإن عمل عملا على وفق السنة ولكنه لم يخلص فيه فلم يقبله الله عز وجل. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عملوا من عمل لم يقبله الله، علش؟ إما لأنه غير موافق للسنة، وإما لأنه خال من الإخلاص. فلا بد من هذين الشرطين، وهما الجناحان اللذان ترفع بهما جميع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام وصفه الله عز وجل كما قلنا بأنه كان مخلصا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وكان كما قلنا مخلصا، فهما قراءتان مخلص ومخلص. مخلص الله عز وجل استخلصه صفاه واختاره، ومخلص أنه أخلص عمله لله سبحانه وتعالى وجعل عمله خالصا لله. والمعنيان متلازمان، كراحة العلاقة وطيدة بين المخلص وبين المخلص. فمن كان مخلصا فهو مخلص، فمن كان مخلصا فهو مخلص، والمخلص أيضا مخلص. فما إذا كان الإنسان مخلصا لا يكون مخلصا إلا إذا كان مخلصا. فهناك تلازم بين المخلص وبين المخلص. إذا كان مخلص لابد أن يكون مخلصا، وإذا كان مخلصا لابد أن يكون مستخلصا، لابد أن يكون مستخلصا. فحينما الله تعالى عز وجل جعله مخلصا فماذا؟ أو مخلصا لله، إذا هو مختار، اختاره الله عز وجل. وإذا يقول في ابن عطاء الله السكندري في الحكم يقول إذا أردت أن تعرف قيمة نفسك ماذا تساوي عند الله فانظر في أي مقام أقامك. إذا بغيت تعرف نفسك شنو كتساوي عند ربي، واش عندك شي قيمة عند الله ولا ما عندكش، باش غتعرف كاين شي وسيلة باش تعرف ولا ما كاينش. نعم كاين وسيلة. شوف انظر حيث أقامك، أين أنت؟ هل أنت في طاعته أم أنت في معصيته؟ فإذا كنت في طاعته فاعلم بأن الله عز وجل قد اختارك، وإذا كنت في معصيتك فاعلم بأنك ما كتسوى عند الله تعالى. هذه الخلاصة. انظر أين أقامك، أين أنت، ما هو دورك، ماذا عملك، في أي منزلة وضعك. فمن خلال تلك المنزلة التي أنت فيها تستطيع أن تدرك وتعرف أش كتسوى عند الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كان مخلصا، هذه صفة عظيمة، وسام شرفي عظيم ألقى الله عز وجل للمناسبة، لأنه كما قلنا قام بأعمال عظيمة جبارة وتحدى أعظم جبار على وجه الأرض، وجاءه بآيات ومعجزات. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ويأتيه موسى ويقول إني أدعوك إلى الله عز وجل وأن 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 وأنا وأنت عبيد لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال إني أنا ربك فاعبدني وأمر الله بعبادتي وحده، فدعا موسى إلى ذلك وعززه بأخيه هارون كما سيأتي. المهم أن موسى عليه السلام كان مخلصا لله عز وجل ومخلصا في آن واحد، واختاره الله عز وجل واصطفاه وجعله نبيا ورسولا، وكان مخلصا وكان رسولا نبيئا، كان رسولا نبيئا، رسول جمع الله له بين الوصفين، بين النبوة وبين الرسالة. معروف أن الرسالة أخص من النبوة، الرسالة الرسول أخص من النبي، والنبي أعم من الرسول، يعني بحال الطبيب العام والطبيب الخاص. الطبيب الخاص يقولوا هذا خاص، يقولوا الطبيب الخاص هو أخص من الطبيب العام، والطبيب العام هو أعم، والطبيب الجنرال هذا أعم من الطبيب الخاص. فكذلك الرسول والنبي. إذن معنى هذا أن كل رسول لا بد أن يكون نبي ولا لا؟ كل رسول لا بد أن يكون نبيا، ولكن ليس كل نبي أن يكون رسول، لأن يقدرش يكون رسول إذا ما كانش نبي، ولكن يمكن يكون نبي وما يكونش رسول. فحال الطبيب يقدر يكون طبيب جنرال طبيب العام وما يكونش طبيب خاص، ما موصلش عندك الدرجة، لأن الدرجة ديال الطبيب الخاص هي أعلى من الطبيب العام، لأن الطبيب الخاص الأطباء الخاصين سبيسياليز هذو كلهم مروا على 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 الطب العام، يعني كأول أول دكتور أخذها في الطب العام، ثم بعد ذلك إذا بغى يزيد يقرأ ويبغى يضحي إصباري يوصل إلى درجة تخصص. الرسول والنبي في هذا المعنى، لأنه من يمكنش يكون رسول إلا أن يكون نبيا، لكن إذا كان نبي ماشي بالضرورة باش يكون رسول، يكون نبي وما وصلش للدرجة ديال الرسول. فموسى عليه السلام كان رسولا وكان نبيا ورسولا، نبئ وأرسل، أرسل إلى قومه، أمر بالتبليغ. نبئ أي جاءه الوحي من عند الله، النبأ هو النبي مأخوذ من النبأ، والنبأ هو الخبر، نبأه الله يعني أخبره، جاءه الوحي من عند الله عز وجل. فبمجرد أن يأتي الوحي مباشرة إلى 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 الشخص إلى الإنسان، فهذا يسمى حينئذ النبي، أوحى الله إليه بوحي الشريعة ووحي النبوة، فهذا نبي. أرسله الله وكلفه بأن يقوم بتبليغ هذه الرسالة إلى الناس، هنا أصبح رسولا. إذن فالنبوة هي بين الفرد وبين ربه، بين الشخص وبين ربه، والرسالة هي بينه وبين الناس، لأن الرسالة لا بد أن يقوم بالتبليغ، أن يبلغ للناس. أما النبوة وتلقي الوحي من عندي فهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام كان رسولا وكان نبيا ورسولا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لكن لما قال رسول هو كان النبي داخل، رسولا لما قال رسولا إلى النبي داخل، ثم ذكر بعد ذلك النبي، فأصبحت هذه الصفة مجرد تأكيد، أصبحت مجرد تأكيد للرسول، لأن كلمة رسول تتضمن النبي ولا تتضمنه، تتضمن النبي، قال الرسول إذا داخل فيه النبي. إذا ثم جاءت الصفة الثانية نبيا، هذه أصبحت تأكيد لصفة الرسول، كأنه قال كان رسولا نبيا، لأن أصبحت النبي كأنها ذكرت مرة، المرة الأولى ضمنا والثانية صراحة. مذكور في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كان رسولا نبيا، وهذه منزلة عالية كما قلنا، واختاره وأعطاه الله عز وجل من هذه المنازل أعلاها، هو من أولي العزم من الرسل، جمع الله بين النبوة والرسالة، وأعطاه من الوحي أجله وأعظمه وأشرفه، وهو التكليم بدون واسطة الملك، التكليم بدون واسطة الملك، وكلم الله موسى تكليما. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. هنا الآية قصة موسى عليه السلام اختصرت اختصارا، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، الكل جميع يعرف اللي قرأ قصة موسى وسمع عنها يعرف أن موسى عليه السلام نشأ في مصر وتعرض أهله للاضطهاد ورمت به أمه في البحر والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وتربى في بلاط الملك في بلاط فرعون الذي كان يقتل الأبناء ويحيي الإناث خشية أن لا يكثر بنو إسرائيل بالرجال أو كما قيل بأنه رأى رؤية فسرت على أنه سيكون واحد من أبناء بني إسرائيل السبب في القضاء على ملكه. على العموم أن الله عز وجل تحداه وجعل هذا الابن الذي يخشى منه أن يربيه في بلاطه وفي قصره وينفق عليه وترضع أمه ويعطيها الأجرة رغم أنفه رغم أنه عدو له. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم التقطوه لماذا؟ ليكون لهم صديقا وحنونا ومعينا. قال يكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. اشتد عوده وكبر وأصبح شابا ورأى ووجد ومر في السوق أو في الطريق وجد رجلين يقتتلان واحد من بني إسرائيل واحد من الأقباط فضرب القبطية ضربة قاضية فوكزه موسى فقضى عليه فخشي على نفسه وخاف أن يقتلوه فخرج من المدينة خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. خرج من مصر واتجه إلى أرض مدين كما يعرف الآن بأرض الشام وبأرض وبالذات في الأردن في بلاد الأردن. التقى هناك بالشيخ الكبير الذي كان له ابنتان يسقيان الشياء فسقى لهما فجاءت إحداهما وقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فاستدعاه وجاء ودخل عليه قال إني أريد فهم ما أشرت به البنت قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية إجاج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. المهم تزوج من في أرض مدين من الشيخ الكبير أبونا شيخ كبير قيل هو شعيب وقيل غيره على كل حال وليس هو المقصود هو النبي المعروف لا ليس هو النبي شعيب إنما هذا شيخ آخر. فتزوج في أرض مدين خارج بلاد مصر من عند هذا الشيخ إحدى هاتين البنتين واشترط عليه أبو البنت أن يعمل راعية للغنم ثمانية أعوام مقابل المهر وإن شاء أن يتم عشر سنين فذلك من فضله. فقال موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وصح ابن عباس أنه قال ورد الحديث مرفوعا أن أحد الأحبار الرهبان أو الأحبار اليهود سألوا أحد الصحابة عن أي الأجلين قضى موسى عليه السلام من سنين ولا عشرة فقال الصحابي حتى أرجع إلى الحبر ترجمة القرآن ابن عباس فأسأله فسأله فقال قضى أخير الأجلين هو عشر سنوات. فقضى عشر سنوات فلما أتم الأجل أصبح الآن يعني في حرية من أمره ولم يعد يربطه أي شيء بصهره. فقرر واشتاق إلى إخوته وربما أمه وعائلته التي لا زالت في مصر اشتاق أن يرجع إليهم فقرر العودة. ولكن هذه المرة ليس وحده معه أهله معه زوجته ومعه أطفاله قيل كان له ولدان وجاء معه بشياه من الغنم التي اكتسبها من خلال هذه المدة التي قضاها في الرعي الغنم اكتسبها بعد الشياه بدليل أنه لما عاد قال وما تلك بيمينك يا موسى قال أي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. إذا كان عنده بعض الأغنام ولا لا كان عنده الأغنام نعم. المهم فلما قضى الأجل عاد أدراجه من أرض مدين من أرض الشام إلى أرض مصر ليتفقد أهله ويلتقى وأن المدة 10 سنين ربما الأمور تتغيرت. وعلى كل حال هو لا زال متبوعا من قبل الفراعنة وفرعون لا زال طاغيا في مصر لكن إرادة الله خرج هكذا هو لحد الآن لم ينزل إليه وحي ولم يعرف أنه نبي ولا أي شيء إنما هي هذه رغبة داخلية حصلت عنده فأراد أن يتجه إلى أن يعود إلى أرض مصر للقاء أهله وعشيرته. فخرج طبعا بأهله واتجه صوب بلاد مصر. فلما وصل إلى ناحية جبل الطور الجبل الذي يربط بين أرض فلسطين وبين أرض مصر جبل الطور. فوكان بناحية الوادي، بناحية الوادي، وادي طوى، وادي يسمى وادي طوى، بجانب الجبل جبل الطور. وكان الليل، أدركهم الليل، وكانت الليلة شاتية باردة مظلمة، البرد والظلام، وضل الطريق تلف، خرج عن الطريق، مشاكل كبيرة هذه، لا ضوء، البرد شديد، زائد الطريق ضائع، ضل الطريق، فيصبح الإنسان تائه، لا يدري ولا يعرف أن يتوجه، المطار والظلام والبرد وسنضيع الطريق، فهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة، ليست سهلة، ليست في الأمر لها. يذكر أن الإمام أحمد بن حنبل خرج من بلاد من بغداد إلى بلاد خراسان ليزور صديقه ورفيقه في طلب العلم إسحاق بن راهوية، فلما وصل إلى أرض خراسان أدركه الليل وكان المطر شديد، فأوى إلى مسجد، دخل إلى مسجد من المساجد ليبيت فيه لأنه ليس له مأوى ولا يعرف أحد ولا أين فيه. فصلى الناس العشاء وقالوا له تخرج نغسد الجمع، قالوا أين أذهب؟ قالوا أبدأ نقسم، يعني كيف غريب وكذا، ومن هو؟ إنه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لكنهم لا يعرفون قدره، فقالوا له إما أن تخرج وإما أن أجرك، أن أجرك يعني خرجوك بالدرع، فلم يجب الدرع إلا أن يخرج، فخرج تائه، المطر ينزل بكثرة وهو مشي، فالتقى بواحد قال له إلى أين يا عبد الله هذا الله؟ قال له والله لا أدري، ما عرفت فين نمشي. قال له تعالى هل تلجي تدخل ضيف عندي؟ قال له نعم بطبيعة الحال، فأدخله وبدل ثيابه لأصبح ثياب ديالو يعني كلها مبلولة بالمطر، وأطعمه، ثم بعد ذلك ما استدفى أو سخن وكلاه، هذه عاد سؤاله قال له من أين أتيت؟ قال من بغداد، بغداد إلى خراسان يعني من العراق إلى إيران. قال له بغداد، قال له هل تعرف أحمد بن حنبل؟ قال له نعم، قال له أنا هو أحمد بن حنبل، وقال الآخر أنا هو إسحاق بن راهوية، فكان هو الذي يريد أن يبحث عنه، يعرف الجهة، فجمعه الله عز وجل، جمعه الله عز وجل، قال أنا هو إسحاق بن راهوية، لأن مسافة مدة طويلة ما شافوش يعني، قد يستغرب الإنسان من هذا الأمر. إذا مضت 20-30 سنة، أنا كنت أدرس مع طالب يعني أكثر نحو 25 سنة والتقيت به في سنة، يعني لو أن كان معي صديق آخر ذهبنا لزيارته وقال لهذا هو فلان أنا راه قبله كنت ما نعقلش عليه، يعني تقولش معنى أن الإنسان حتى لو كان في أيام الطلب درس جميع وكذا، لكن مع طول المدة الإنسان كبير وتغير من حاله، قد لا ما تعقلش، يمكن ما تعقلش عليه بالرغم من أنك يعني عشت معه مدة معينة، إذا بقاش تواصل لمدة 20-30 سنة ممكن أن الإنسان ما يعقلش عليه حتى لو التقى به. فموسى عليه السلام كما قلنا ضل الطريق، كانت الليلة باردة والظلام، فبينما هو كذلك إذ أبصر نارا من بعيد، رأى نار، قال لأهلهم كتوا ابقوا هنا إني آنست نارا، كما قال تعالى في سورة طه، لأن يعني كما قلنا اختصرت القصة اختصارا، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، هذا القبس يعني شعلة من النار، قبس يدل على الظلام، أنه كان الظلام شديد، غادي آتيكم بقبس نستضيء به، وقوله أو آتيكم بخبر، خبر عن الطريق، وفي آية أخرى أو أجد على النار هدى، أي هاد يهديني ويرشدني إلى الطريق، وفي آية أخرى أو آتية نئان صلى الله عليه أتمنى بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون. يدل على البرد. قلنا البرد والظلام وظل الطريق كلها مأخوذة منه مأخوذة من القرآن كلها مأخوذة منه من القرآن. نعم. فلما رأى تلك النار قال لأهل امكثوا ولعله الله أعلم رأى وحده لم يراها معه أهله إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فذهب إلى تلك النار التي رآها. وأكثر علماء الأمة يقولون أنها ليست لم تكن نار وإنما كان نورا لم يكن ما رآه نارا وإنما كان نورا تجلى له وهو مكان الموعد لبدء ليكلمه الله عز وجل فيه مكان التكريم ومكان التجليل. فلما أتى المكان مئان السنار لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى نودي من قبل الله سبحانه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. يقول بالواد هذا الواد بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكرت في سورة تفصيل القصة ذكر في سورة طه في سورة النمل وفي سورة القصص في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودية أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فرأى ذلك النار الذي كان نورا كما قال أكثر أهل العلماء التفسير وذهب لماذا؟ ليقتبس ليأتي بقبس وليجد على النار هدى صح؟ إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر ليأتي بخبر وأن يجد عندها مهتدي وليجد قبس. فعاد منها بأعظم خبر وبأعظم هدى وبأعظم قبس حيث اصطفاه الله عز وجل واختاره وكلمه أعظم تكليم بدون واسطة ملك من وراء حجاب طبعا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكان مما كلم الله به موسى من وراء حجاب ولم ير الله عز وجل. ولذلك قال مرة لما اشتاق إلى رؤية الله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول من قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي يكفيك هذا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فاصطفاه الله عز وجل واختاره وكلمه في هذه الليلة الباردة المظلمة وهو قد بل الطريق فجاءه هذا الشرف وجاءه هذا الفخر وأمره الله عز وجل بخلع عليه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال بعض المفسرين بعض أهل السلف قالوا بأن النعلين كان من جلد حمار غير مذكى فما كأنهم ليس طاهرتين وهو في مقام التكليم لله عز وجل ينبغي أن يكون كامل الطهارة. قال هذا جمع من المفسرين. وقال بعضهم وهو محمد الأمين الشنقيط العالم الجليل المفسر الكبير قال وعندي أن الله عز وجل أمره بخلع عليه ليعلمه التواضع لله سبحانه وتعالى لأنه في هذا المقام مقام الحديث مع الله ينبغي أن يكون العبد في كامل الخضوع والتواضع لله عز وجل وذلك بخلع نعليه. وقيل إن خلع النعلين لشرف المكان، ويعزز هذا سياق الآية، لأن قال فاخلع نعليك يعني زول الحذاء بتاعك، إنك، وكلمة إن عند البيان تفيد التعليل، إنك بالواد خلع عليك لأنك بالواد، يعني العلة في خلع النعلين هو إذا يكون هذا لشرف المكان، لشرف المكان، كما أن الإنسان يدخل إلى الكعبة ليطوف يخلعون عليه، هذا لشرف المكان. نعم. إذن على كل حال أمره الله عز وجل بأن يخلع نعليه لأنه في مقام الحضرة الإلهية سيكلمه الله عز وجل ويضفي عليه من أسرار وحيه ونوره، فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وأخبره ما أخبره به، وأول ما أخبره به أني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحدي وأقم الصلاة لذكري فاعبدني، وهذا هو الإخلاص اللي وصفه الله تعالى عز وجل به، فأصبح حينئذ نبيا. وأمره الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون ليبلغه رسالة الله عز وجل، يبلغه رسالة الله، وكانت معه العصا، فأخبره الله بأن العصا هي المعجزة، وأمره بأن يلقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى، فإذا هي ثعبان مبين كأنها جان، موسى عليه السلام لم يستطيع أن يتحمل هذه الصورة، ولا مدبرا ولم يعقب، هرب لما رآها انقلبت حية ثعبان كأنها جان، وهذا نوع من الحياة، ولا هاربا ولم يعقب، لم يلتفت من ورائه. فناده الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، فقتل شيء لكن مازال بوحده، الله تعالى كيدربه على هذه الآية، لأن لو قال له العصا هي الآية هي المعجزة حتى يمشي قدام فرعون ويطلق حتى ويهرب فما تلقش، فلا بد من دورة تدريبية، الله عز وجل مرنه ودربه على أن يتحمل رؤية هذه الحية وهي ثعبان عظيم، فإذا ذهب إلى فرعون وسيطلبه فرعون المعجزة ويقول المعجزة هاي أولا وإن أتيتك أو أتيت بشيء مبين، فهذا هو الشيء المبين الحية واليد، يعني آيتان عظيمة، اليد يقيد خيوطه في جيبه فتخرج كأنها مرآة كالشمس فيضاه بيضاء. نعم. فعلى العموم أن الله عز وجل والرأى هذه الآية تلي الآية الأولى العصا، الآية الثانية اليد واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن أوحى الله عز وجل إليه وهو في طريقه إلى مصر وأراه المعجزات وأيده، ولما علم موسى عليه السلام أنه مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى الله عز وجل وتخليص بني إسرائيل من استغلاله وعبوديته وعبوديتهم له، موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يعززه وأن يقويه وأن يعينه بأخيه هارون، لذلك قال هنا إشارة لطيفة، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، بأنه ناديناه خاطبناه كلمناه الكلام الذي أسمعه الله عز وجل كلامه وناجاه، والنجاة أقل من الكلام يكون بصوت عالي والنجاة يكون أخف منه، يعني كلمه الله عز وجل وناجاه، خاطبه خطابا سأسمعه الله عز وجل أسمعه كلامه، سمع كلام الله عز وجل بطريق السماع وبطريق النجاة. نعم. وناديناه من جانب الطور وقربناه نجية، قال وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهب الله عز وجل له أخاه هارون نبيا، وهب له ماذا؟ وهب له أخاه، ما كانش عنده أخوه جال، لا، هذه الهبة لا ترجع إلى ذات هارون وإنما ترجع إلى أن وهب له نبوته، لأن على التاريخ يقول بأن هارون هو أكبر من موسى، هارون أكبر من موسى، فليس معنى أن الله وهب له أخاه معنى ما كانش عنده أخوه أعطاه الله أخوه، ليس هذا المعنى، إنما وهب له نبوته، والآيات الأخرى تبين هذا، لأنه قال أن يخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني أني أخاف أن يكذبون. وفي الآية أخرى قال سنشد عضودك بأخيك. قالوا في الآية واجعل لي وزيرا من أهلي. وكي يطلب الله تعالى سيدنا موسى واللي يسأل قال يا ربي واجعل لي وزيرا، يعني وزيرا يعني معين، الوزير معناه المعين، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جاء الجواب من الله عز وجل بنعم ولا بلا؟ بنعم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فاستجاب الله عز وجل دعاء موسى في أن يجعل له أخاه هارون نبيا. قال أهل العلم هذه أعظم شفاعة في الدنيا على الإطلاق، أعظم شفاعة هي شفاعة موسى لأخيه أن يجعله الله نبيا. كيف الشفاعة أكثر من هذا؟ سيدنا موسى سأل رب العالمين أن يجعل أخاه نبي فجعله الله نبيا. كيش واحد ينفع شي واحد أكثر من هذا؟ ما كيش نفع أعظم من هذا. أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى لأخيه هارون بأن يكون نبيا. يعني موسى عليه السلام دعا الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك استجبنا لك. استجاب الله عز وجل له وأعطاه أخاه هارون، وكان هارون عنده لسان فصيح، وكان سيدنا موسى عليه السلام في لسانه عقدة، كان في لسانه عقدة يعني لسانه ما كانش فصيح، فكان يخشى أنه إذا ذهب إلى الناس وهو مكلف بالتبليغ فيخشى أنه من خلال هذه العقدة اللي موجودة في اللسان أن لا يفهم ما يريد. فعززه الله عز وجل بأخيه هارون وجعله نبيا ليعينه وليبلغ عنه، لأنه قد يبلغ عنه وإن لم يكن نبي، ولكن أحيانا قد لا يفهم مراده الذي يريد أن يبلغ للناس، لكن لما يأتيه الوحي سيعزز سيعينه لأنه وصل إلى درجة النبي، أصبح درجة عالية يستطيع أن يفهم بكامل الفهم ما يريده موسى من التبليغ إلى قبل أن أصبح نبي. فكان يبلغ عنه وينوب عنه في قومه عندما يغيب في المهام العظمى كما تركه على قومه وذهب إلى مناجاة ربه في جبل الطور. قال تعالى وهبنا له، وهب الله له نعمة رحمة منه أخاه هارون نبيا. أخاه هارون نبيا. فعلا قام موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فذهب إليه ودعواه إلى الله عز وجل وأقاموا عليه الحجة، وبعد مد وجزر وأخذ ورد حينئذ انتهى المطاف بأن ينصر الله عز وجل رسله وعباده المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وغرق الله فرعون وجنوده وانتهى أمر فرعون إلى الأبد، انتهى أمر فرعون إلى الأبد. عندما سقط الدولة الفراعنة لم تعود، وإن كانوا قد بنوا الأهرامات واستعبدوا الناس. والغريب أن الأهرامات هذه التي تكتشف الآن في مصر، يعني هي كانت من الماضي الغابر، وأن بلاد مصر بلاد الإسلام ينبغي أن يبحث فيها عن التراث الإسلامي، عن تراث عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من رجال هذه الأمة ورجال الدين الذين فتحوا البلاد وأدخلوها الإسلام وخرجوها من الظلمات إلى النور. ومع ذلك يعني الغرب هو الذي ينفق الأموال لأجل البحث عن هذه الأهرامات لتعود مصر إلى أن تكون بلد فرعوني ولا تكون بلد إسلامي. والغريب أن هؤلاء أو هذه الأهرامات بناؤها، لأن هؤلاء الفراعنة كانوا يستعبدون الناس وكانوا يزعمون أنهم الآلهة، وحتى الآن من ذهب إلى تلك الأهرامات وأراد أن يدخل إليها ليزورها زعموا، وإلا في الحقيقة أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هناك، لا يجوز للمسلم أن يذهب أن يمر بأرضك. أولئك القوم عذبهم الله عز وجل وأهلكهم. قال لا تمر بديار المعذبين إلا تكون باكين، إذا مر يعني مر يجري وهو يبكي خشية أن يصيبهم كما حصل في ديار ثمود. ما يجوش الإنسان يمشي الأهرامات الناس كيمشوا يخلصوا الفلوس ويدخلوا عرسهم اللي كيدخلوا الأهرام أي هرم يدخل إليه؟ يدخل في سورة شاسع، يدخل وهو راكع، لأنه لا يمكن أن يدخل قائم، لا يساعده، لينزل ليرى يعني صنم من الأصنام أو تمثال من التماثيل إلا وهو على شكل راكع. فأسأله عن هذا من ذهب إلى هناك، لا يمكن يدخل إلى أي هرم إلا أن يكون راكع، لأنهم بنوا الأهرامات لأجل أن حينما يأتي الناس إليهم ليأسوهم وهم راكعون. لا يمكنش أن تأتي أمام الرب وأمام الملك وأمام الإمبراطور وأنت في صورة قائم، لا بد أن تأتي وأنت راكع. نعم. على كل حال، فذهب الفراعنة وأهلكهم الله عز وجل ورماه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه الخلاصة اختصرها الله تعالى في سورة الذاريات، قال فأخذناه وجنوده فرمينا بهم في اليم، ما يسولوا، فقذفنا بهم في اليم فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هؤلاء ظالمون، هذه عاقبتهم. علاش قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين؟ هذا خطاب ونداء وتحذير لكل من كان ظالما أن يقع فيما وقعوا فيه وأن يحل به ما حل بهم. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل. نطلع يتحدث هنا باقتضاب عن قصص هؤلاء العظماء وهؤلاء الأنبياء الكبار في هذه السورة العظيمة سورة مريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك لهؤلاء أصحاب العقيقة، أن يبارك في هذا المولود، وأن يكون بارا بأهله، وأن يكون صالحا، وأن يبارك الله عز وجل فيه وفي أبناء المسلمين أجمعين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.